السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاشتهاء، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. وكنا في التحليل التفصيلي لأحداث قصة أصحاب الكهف، وكنا بنتكلم عن مشهد الاعتزال اللي هو المشهد الثاني من الفصل الأول من قصة أصحاب الكهف، تفكير في الاعتزال، كيف جاء التفكير في الاعتزال. وكنا يمكن في الحلقة اللي فاتت بنأكد قوي على فكرة إن الموضوع مش اشتهاء، الموضوع اهتداء. يعني موضوع الإنسان هو إيواء على سبيل الاهتداء مش على سبيل الاشتهاء، أن الإنسان يؤوي إلى الله اهتداء في هذه موجة. يعني فالفتية هنا ممكن كانوا يفكروا في حلول تانية، زي ما قلت، زي ما بعض الفضلاء النهاردة ممكن ياخدوا الموضوع اشتهاء، تقول له يا سيدي بس النبي قال كذا وربنا قال كذا، يقول لك لا بس أنا هنا مستريح. زي مثلا مسألة يعني الإقامة، أو مسألة أن الإنسان يعيش أو يتربى في بلاد مش مسلمة. يعني ما أنت لما تيجي تبص فيها، هو يقول لك لا أنا هنا بجد راحتي وبجد وبجد وبجد. وممكن للأسف الشديد هو أولاده منهم اللي يتنصر، ولا يعني أنا زرت بعض البلدان، يعني أسمع أشياء يندى لها الجبين على أولاد المسلمين اللي نشأوا في البلاد دي وتربوا في البلاد دي، فهو لا راحته هناك. هو للأسف الشديد هو ممكن ما بيفكرش في المسألة الدينية، هو بيفكر في المسألة الدنيوية، وما بيفكرش في الحفاظ على دينه بقدر ما بيفكر في الحفاظ على بدنه. يعني معلش هنا عنده هو يقدم الأبدان على الإيمان. احنا هنا في منطقة الاشتهاء يقول لك لا بلاد نظيفة، عيشة حلوة، مش عارف بتاخد حقوقك في حريات، ما ننكرش وجود الكلام ده. لكن الفكرة الأساسية وهي فكرة إن الإنسان يحافظ على إيمانه ويحافظ على دينه ويحافظ على إيمانه ودين ذويه، دي مسألة مهمة. هو النهاردة هو ربنا هيسألك عن إيه؟ أو ربنا يسألنا عن إيه؟ هو هيسألك عن أبدانهم بس؟ لا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. برضو مسألة وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ان هو للاسف الشديد يمكن حتى الكلام ده بيحصل ممكن في وسط بلاد، اذا كنا في وسط بلاد المسلمين لما بنهم الايمان ولادنا، يعني قصص كتير لابناء المسلمين اللي تربوا في مدارس انترناشونال او مدارس دوليه، واحتكوا احتكاك كبير بالناس دول، منهم اللي الحد ومنهم اللي مش عارف سخط على دينه وسخط على مجتمعه وسخط على بلده ووطنه. دول فين؟ في وسط بلادنا، يعني في وسط بلادنا والكلام ده حاصل. امال بقى لما يبقى بره خلاص بيبقى حاله ايه؟ فده الانسان في الضروريات الخمس، دينه دون كل شيء تاني، يعني دينه أول حاجة هو مطالب بالحفاظ عليه، ولازم ياخد باله من المسألة دي، ودي من أوائل الضروريات التي عظمتها الشريعة. فزي ما قلت إن بعض الفضلاء ممكن حتى لو وجد بعض الطريق أو الشدة هو خلاص يؤوي اشتهاء بقى، فيبقى قرار الإيواء ده بالنسبة له هو على الاشتهاء. والله أنا عاجبني كذا، لا أنا بحب المكان ده، عاجبني العيشة فيه، أصل الدنيا فيه أفضل. أو إن هو يفضل بقى في نفس المكان بس ما يبقى يؤثر الاعتزال، لأن في ناس بطبيعتهم هم مش فايتر، يعني مش مكافحين، ما بيحبوش النضال، يعني هم نفسهم قصير. أول ما خلاص يحس إن الدنيا كده ملخبطة، هو تلاقي حتى كده تلاقيه مثلا في شغله بيشتغل وفي حاجة وقفت قدامه، ما يحاولش يحل المشكلة دي. طيب لا الدنيا اتقفلت في وشه وخلاص يجي راجع البيت وخلصنا على كده، مش عارف بيحاول فبيحل مسألة وما عارفش يحلها خلاص. ممكن يعني لازم الانسان يكون عنده مجاهدة، اللي هي بنسميها في الشريعة المجاهدة، اللي يعني هو يكون مناضل او يكون فايتر او يكون حد فعلا بيكافح، مش بيقف مش قدام اول عائق خلاص بيستسلم. وده الفرق بين اللي بيؤوي الى الله اهتداء وما بين اللي بيؤوي الى هواه اشتهاء. لان اللي بيؤوي الهوى ده خلاص هو هيقف، انه بيؤوي الى الله معه مولاه يعينه مولاه سبحانه وبحمده، ربنا مش هيتركه، ربنا ييسر له الامور ويهيئ له الاسباب ويعينه متى ما استعان بربه. ولذلك زي ما بقول فكره الاعتزال دي نفسها، سواء الاعتزال في داخل حد ممكن مثلا يجد انه بيعمل في عمل خير معين او في باب اصلاح معين، وبعدين لقى والله في مشاكل كتير او في قلق ومش عارف ايه، يقول يا عم بقى وجع دماغ، احنا خلينا بقى في نفسنا وخلاص. وفي نفسه ده يعني ممكن يكون هو منتظم في عمل خير فياخد جنب كده، وده يبقى اول فرصه اراد الشيطان من خلالها اسقاطه. انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الديب لما يحب ياكل واحده من الغنمات هو مش هيروح في وسط القطيع ويخطف واحده، لا، لانه عارف اصلا انه حتى لو راح فيها وتمكن منها مش هيخرج بيها. حتى مش هقول لو حتى مش هقول ان هم هيحموها ولا يدافعوا عنها، ان هيعطلوا سيره وكلام من ده. فهو بينقي واحده كده تكون ايه قاسيه على جنب كده خالص، بحيث يروح ياخدها او يمشي. اولا ما حدش واخد باله منها ولا حد بيشعر بيها ولا يحس بيها اصلا، وقبل ما ينتبه ليها يكون هو خلاص ابعد بيها وما حدش يقدر يوصله. فانما كل الذئب من الغنم القاسيه. فاحيانا يبقى الشيطان يبقى مراده ان الشخص ده يعتزل الخير ده اللي هو اجتمع فيه على او تعاون فيها على البر والتقوى مع اخوانه او تعاونت مع اخواتها، ويخليه على جنب يركن. خلاص لما يركن بقى يبقى الدنيا كده بقت ايه، بقت سهله، هو يبقى فريسه سهله لكثير من الذئاب، لكثير من الذئاب للاسف الشديد. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ان يكون الواحد منا عونا للشيطان على اخيه. سيدنا عمر في القصه المشهوره اللي في تفسير ابن كثير، لما واحد ابتعد فتره وارسل له يعظ يعني في بمطلع سوره فاطر، قصه مشهوره، وقال هكذا ففعلوا باخوانكم اذا رايتم منهم. يعني فهي فكره انك ما تتركوش فريسه، ان انت ما خلاص انت تركته فريسه، يعني هو للاسف ركن، والمفروض الناس الصالحين ما يتركوش. لو تركوه خلاص هيصير فريسه، خلاص يجي له بقى بعد كده الايه، يلتقط بقى من الشهوات او من الشبهات ويدخل عالما اخر، نسال الله العافيه. فبرضه كل هذه الصور من صور الاعتزال او تفكير في الاعتزال او غيرها من الامور، للاسف الشديد انها دي اشتهاء، مش اهتداء، اشتهاء. هو مايل اكتر او شهوته اكتر ان هو يريح دماغه. شخص هو انتروفيرتد، حد انطوائي، مش بيحب ان هو يوجع دماغه كتير، مش عارف، او ما عندوش رغبه ملحه، او ما عندوش هدف معين، ما عندوش حلم عايز يحققه، وغيرها من الامور. طيب اللي اقصده الفتن دلوقتي لما فكروا في قرار الاعتزال، ونقدر نقول بامتياز انهم فكروا فيه ايواء الى الله على سبيل الاهتداء، مش ايواء الى هواهم على سبيل الاشتهاء، لا، هم اووا الى الله على سبيل الايه؟ الاهتداء. فهم زي ما قلنا عندهم قواعد، هم القواعد، ودي بقى يا جماعه ميزه الرؤيه، يعني دي فائده الرؤيه، ان الانسان يكون عنده رؤيه سليمه، سليمه من ناحيه المصدريه والمنهجيه. المصدريه ان هي مصدريتها الوحي، ومنهجيتها انها مش رؤيه بس نظريه، هي علميه عمليه. لما يكون الانسان عنده الرؤيه حاضره، يبقى خلاص عنده بالظبط كده زي القواعد، ان حصل كذا هعمل كذا، وان حصل كذا هعمل كذا، وان حصل كذا هعمل كذا. بخلاف انسان اللي هو شغال بطريقه ايه؟ اللي هو اداره الازمات، اللي هو عايش كده واول ما ازمه تطلع طب اعمل فيها ايه؟ وافكر فيها ازاي؟ واتصرف مش عارف ايه؟ انما اللي عنده رؤيه واضحه من رؤيه مصدرها الوحي الشريف، لذلك الوحي بيبصر، يعطي تبصره، يبقى هو بصائر من ربنا سبحانه وبحمده. فالانسان يتبصر، يرى الامور، يبقى شايف قدام، يرى الامور على حقيقتها. المهم فالفتيه هنا بما انهم عندهم بصيره فخدوا خلاص قرار الاعتزال. طيب ولذلك في قرار الاعتزال ده احنا برضو لو احنا كاننا لو واحد فينا مع السبعه فتيه دول وحب يفكر زيهم، اكيد في حاجات تشغله. يعني احنا اول سؤال كان متى نعتزل؟ يعني احنا نعتزل امتى؟ وده واضح دلوقتي ان هم الحاله اللي وصلوا لها عشان متى نعتزل. لو احنا كده حطينا كلمه الاعتزال، الاعتزال ده متى يكون الاعتزال؟ جاوبنا على متى يكون الاعتزال. طيب في اين يكون الاعتزال؟ انا اعتزل فين بالظبط؟ كيف يكون الاعتزال؟ يعني هتبقى مع من؟ اعتزل مع مين؟ ولا لوحدنا ولا يعني ده برضو شكل الاعتزال نفسه، بعض التفاصيل المتعلقه بالاعتزال. زمن الاعتزال نفسه هيبدا امتى بالظبط؟ احنا عرفنا متى، متى دي من ناحيه الظروف، بس زمن الاعتزال ده نفسه. طيب ايه اللي احنا محتاجينه عشان الاعتزال؟ احنا محتاجين ايه عشان الاعتزال ده؟ المهم اللي هي لوازم الاعتزال. من الحاجات اللي في غايه الاهميه، ماذا بعد الاعتزال؟ ماذا بعد الاعتزال؟ احنا بعد الاعتزال هنعمل ايه؟ طيب لماذا نعتزل؟ احنا بنعتزل ليه؟ برضه دي مساله مهمه. كيف نستثمر هذا الاعتزال؟ لما احنا نقوم نعتزل هنستثمره ازاي؟ احنا يبقى بنعمل ايه فيه؟ الأنشطة التي سنقوم بها إبان الاعتزال أو أثناء الاعتزال، كل دي أسئلة في غاية الأهمية وتحديات كبيرة جدا. ماذا لو ترى طارق عكر صفو هذا الاعتزال؟ حصل حاجة، يعني هنعمل إيه؟ لو حاجة طرقت. طيب ماذا لو لم ينجح هذا الاعتزال أصلا؟ يعني إحنا رايحين وبنفكر نعمل كده وفي الطريق ما كملش الموضوع، هنعمل إيه؟ هنتصرف إزاي؟ الخطة البديلة، بلان بي لو صح التعبير، يعني هو كده بيقولوا بلان ايه وبلان بي، الخطة ألف والخطة باء. الخطة البديلة، ايه الخطة البديلة بتاعتنا؟ كل دي حاجات لازم الانسان يفكر فيها كويس جدا 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 عشان يبقى تحركه على بصيرة. ما يبقاش بيتحرك كده زي ما بيقولوا، يبقى تحركه ابتداء مش اشتهاء، مش طقت في دماغه فكرة أو جا في دماغه حاجة ويلا انطلق ويلا وتوكل على الله. ده تواكل، ده مش توكل. ولذلك احنا بنقول ان كان حاضر عند الفتية جدا فكرة ان هم متوكلين. يعني متوكلين ان عندهم صدق واعتماد القلب على الله وحده. صدق واعتماد القلب على الله وحده مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب. وده فرق بقى بين الاعتداء والاشتهاء. الاشتهاء هم مش اعتمادهم على ربهم، هم لا يؤون الى الله، لا يؤول واحد منهم الى مولاه، وانما يؤوي الى هواه. فهو ممكن يكون مرتب الموضوع على ايه؟ ان شاء الله، وصاحبي هيعمل، وهيبقى عندي كذا ان شاء الله، وانا هعرف بالشكل الفلاني، وهتصرف مش عارف ايه، وهعمل بكذا. يعني يبقى ايه؟ هو اعتماد القلب يعني، وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني كده. يعني قالها كده زي ما بيقولوا ايه، عشان خاطر يعني ما يكسفش نفسه يعني، ولا ما يعني ما ينفعش ما يقولهاش يعني، كلام من الطقوسيه. انما صدق اعتماد القلب على الله، ان هو ازاي الانسان ان يتبرأ المرء من حوله وطوله، من حوله وقوته، ويدرك فعلا انه لا يملك شيئا، ولا احد من البشر يملك شيئا، وان الملك كله لله سبحانه وبحمده، وان الامر كله بيد الله سبحانه وبحمده، انه ما يملك شيء اصلا. يعني هو لا يملك اي شيء. فكرة فعلا ان مهما كان عنده من ملكات، ومهما كان عنده من ممتلكات، ومهما كان عنده من علاقات، ومهما كان عنده يعني يمكن كل الكلام ده يعني كأنه فني مش موجود خلاص. ويكون اعتماده كله على الله وحده سبحانه وبحمده. يعني ما فيش اي ذرة اعتماد او تعلق بحاجة من الحاجات دي. طب انا اعمل القصة دي ازاي؟ ان انت تبقى تشهد بقلبك فكرة ان الشيء ده اصلا لو لم يرد الله سبحانه وبحمده له ان يعمل او ان يتحرك لا يكون. يعني انت متصور ايه؟ واحد يقول لك انا معتمد على دماغي وذكائي وذاكرتي. طب كم مرة دماغك خانك؟ كم مرة ذاكرتك خانتك؟ كم مرة حاجة كده انت فاكرها وتقوم زي الفل وتلاقي نفسك نسيتها كأن لم تر يعني ترها من قبل. يعني ما انت مش شفتهاش خالص قبل كده، انت ما حصلش. انا معتمد على مش عارف مين كم مرة. ده يا جماعة انا كنت دايما بقول ان احيانا يقدر حصول ان كتير من الملكات او الممتلكات او العلاقات تخذلك عشان يفضل الخذلان ده باقي في ذهنك ويحرر قلبك من اي تعلق بغيره سبحانه وبحمده. عشان تبقى مثلا لما تيجي كده في صدق اعتماد القلب على الله تقول طب انا هعتمد ان شاء الله على والدي او اخويا فلان. طب قدر في مساله انه خذلك، مش لازم يكون بمزاجه، احيانا يبقى رغما عنه، نسي، سهى، نام، مرض، عاد فخذلك اهو. يعني سبحان الله. انما انت حتى نفسك، انت نفسك ذاكرتك تخذلك او تخونك مش عارف ما ده وارد. فصدق اعتماد القلب على الله وحده رغم ان الفتي عندهم الرؤيه دي، وزي ما قلنا في الغالب الكهف بالنسبه لهم معروف او مألوف، وفي نفس الوقت برضه هم عندهم القوه والفتوه اللي يقدروا بيه برضه يتحركوا ويهربوا ويروحوا ويجوا. ولو صح يعني ما ذكر في ان هم عندهم يعني امكانيات ماليه، ولعله يشي بيها ان هم في الكهف واخدين معاهم ايه الفضه، فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه، فهم برضه عندهم امكانيات نوعا ما. طيب بناء عليه يعني احنا بنشوف ان عندهم دواعي تخليهم خلاص يقولوا يعتمدوا على اللي عندهم من امكانيات من ملكات او ممتلكات او علاقات، لكن هذا لم يحصل. صدق اعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده وحده لا شريك له. طيب مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب، هو الراجل بقى بتاع اللي هو بتاع ايواء الاشتهاء ده، هو مش هنا ما هو ما تقوليش بقى يا رب انا معتمد عليك وحدك في ان انا اعمل المعصيه الفلانيه، يا رب انا معتمد عليك وحدك في انك تيسر لي الامر اللي انت اصلا ما لجأتش لربنا فيه ولا طلبته من ربنا ولا سالت ربنا اياه. يعني برضه لازم يعني لازم الانسان يبقى تصرفه منطقي. انما لما تكون انت فعلا استهديت الله، بحثت عن الارض لله والاحب الى الله، وتبدا تتوكل على الله بقى فيه. انما ده من الاول اصلا، من الاول واخد سكه شمال، من الاول واخد سكه غلط اصلا. ان هو الموضوع عنده اشتهاء، عنده هوى مش هدى، فواخد سكه غلط من الاول. فيجي يقول بقى يا رب ان انا بصدق واعتمادي قلبي عليك، ما مش ده مش حاصل اصلا. طيب ما استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب، وبتاع الاشتهاء ممكن يستفرغ وسعه في الاخذ بالاسباب، لكن بناكد بقى على بتاع الاهتداء، على ايواء الاهتداء، ان لازم يستفرغ وسعه في الاخذ بالاسباب. يعني دي مساله مهمه، وده كان حاضر جدا عند الفتي، ان الاسئله اللي انا طرحتها على حضراتكم من شويه او اللي حاولنا نثورها من شويه، الاسئله دي المفروض ان هم سألوها لنفسهم وفكروا فيها وحاولوا يحطوا لها إجابات بشكل واضح، وإجابات مش إجابات وهمية، إجابات حقيقية، مش إجابات مثالية، لا إجابات واقعية، حطوا لها فعلا إجابات. ودي بقى من الحاجات المهمة، الأصول المهمة اللي احنا ينبغي ان احنا نخرج بيها برضو في أصول البناء، في أصول بناء الفتيان. احنا يمكن كنا اتكلمنا قبل كده على 10 معالم بنائية أو سننية في الحلقة قبل الماضية. احنا بنأكد هنا بقى في النقطة دي برضو على أصول تانية، على يعني أصل مهم جدا هو أصل التوكل على الله سبحانه وبحمده. ده مهم برضو ان يتربى عليه الفتية في الوقت ده، اللي هو بمعنى ده صدق واعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده، خلاص مخلصا له، اللي هو تخليص القلب من التفكير في مسوى الرب، او من الاعتماد في عما سوى الرب او على مسوى الرب، واستفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب. دي مساله مهمه، مساله مهمه جدا برضو. النقطه بقى الاساسيه يعني اللي هي تكتكم يعني قضيه القصه الرئيسيه، ان احنا نعلمهم الايواء الى الله اهتداء لا اشتهاء. الايواء الى الله اهتداء لا اشتهاء، ازاي لما تحصل ازمات تلم ملمات، هم ازاي فعلا يؤوون الى الله سبحانه وبحمده ويتصرفون او يتحركون وفق مراده وحسب ما يرضيه سبحانه وبحمده. دي برضو من الحاجات المهمه، دول معلمين مهمين نضيفهم برضو لمعالم البناء. المعلم الثالث اللي مهم ان احنا نضيفه مساله متى يتحرك ومتى يسكن، متى يختلط بغيره ومتى يعتزل غيره. يعني دي برضو مساله فقه الاعتزال لو صح التعبير، فقه الاعتزال، لان دي برضو من الحاجات المهمه للاسف. يعني الشباب في السن ده تلاقي عندهم مشكله، عندهم اختلاط غير منضبط، يعني خلطه غير منضبطه بتصل احيانا، ممكن يختلط مثلا النساء اختلاطا غير منضبط او يختلط بغير من الجنس الاخر، اختلاطه حتى بالشباب اللي هم من سنه اختلاط ما بيميزش ما بين الصالحين والطالحين، اختلاطه انخراطه الشديد جدا في المجتمع، ان في فئات هي وما يليق بيه يختلط بيها ويختلط بيها. وفي اوقات كتير زي ما قلنا بتاخده الحماسه، احيانا يكون فتى صالح وتاخده الحماسه لانه اصحابه دول يدعوهم الى الله ويعمل في البيئه الفلانيه، فللاسف الشديد يتاثر هو نفسه. فلازم هنا برضه هو يعني، ودي يعتبر لعله معلم ثالث، المعالم البنائيه او السننيه او من الاصول اللي بنخرج بيها والمنهجات اللي بنخرج بيها من القصه، هو مساله فقه الاعتزال، هو متى يعتزل. خلاص، لان زي ما قلنا مش عايزين نخلي الامر اشتهاء، هنجد ان فيه ولد بطبيعته هو اجتماعي ومش عارف ايه وما بيطقش يقعد في البيت وبيحبش يقعد مع حد ومش عارف ايه، فتلاقيه على طول عايز ما بيركزش بقى، ما عندوش ضوابط للاختلاط ده، وفكره الاعتزال دي مش حاضر عنده اصلا، يعتزل يوم ما اعتزلش من القصه دي مش حاضر. النقطه الثانيه، لا ممكن نلاقي نوع ثاني من الشباب او من الفتيه، او انا اقصد هنا بقى الفتيه والفتيات، لا هو عنده ميل اكتر للانعزال، فكذا طب اختلط بالصالحين دول في العمل الفلاني، لا انا مش بحبهم دول، لا مش بعمل ايه. فضلا بقى عن مش اللي بنقول عليه مش اختلاط الاشتهاء، اختلاط الانتقاء. يعني اختلاط الانتقاء ان هو ينتقي ناس، يعني اختلط بدول ما اختلطش بدول، اختلط بدول ما اختلطش بدول، اختلط بدول ما اختلطش بدول. فدي ثلاث صور عندنا، يا اما في حد هو فاتح الموضوع على البحري، صورتين في الاشتهاء، فاتح الموضوع على البحري خالص، بيختلط باي حد، صالح طالح بيختلط، يا اما واحد لا قافله خالص، تمام، كل ده حسب غلب الطبع هو وميله، يا اما انتقائي، يعني يختلط بدول ما يختلطش بدول، يختلط بدول ما يختلطش بدول. وبناء عليه بقى هيجي الاعتزال، يعتزل دول ما يعتزلش دول، يعتزل دول ما يعتزلش دول. وبناء عليه لازم يتعلم برضه فقه الاعتزال، يعني هو اللي مستويات العلاقات بالناس، الولاء والبراء، دي حاجات مهمه في فقه الاعتزال. يعني لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، مستويات علاقات، اللي هتصاحبه لازم يكون مؤمن. طب اللي يدخل بيتك لا، في صفه زائده مهمه قوي، انه يكون تقي، يتقي المحارم، يجعل بينه وبين ما يغضب الله وقايه، يعظم الحرمات. فبناء عليه هيبقى في حاجه اضافيه لمستويات العلاقات، الولاء والبراء، يوالي مين ويعادي مين، كل ما يترتب عليه الولاء والبراء ولوازم الخلطه بالناس وغيرها من الامور. دي من الحاجات المهمه برضو في معالم البناء السننيه للفتيه في هذه الايه المرحله العمريه. طيب، فهنا في الاعتزال، واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، واذا اعتزلتموهم يعني متى يحصل ذلك، وإذا اعتزلتموهم، ركز بقى، وما يعبدون إلا الله. يبقى هنا حاجة مهمة جدا كنا أكدنا عليها في المرة قبل الماضية في المعالم السننية، وهي الولاء والبراء، وإن الولاء ده ما بيبقاش من الكفار فقط، بل من الكفار وكفرهم، من الكفار وكفرهم، عذرا، من الكفار وكفرهم، يعني ده لازم يحصل، يعني وإن مش منهم هم بس. وإذا اعتزلتموهم، الاعتزال هيكون وإذا اعتزلتموهم، اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، مش اعتزلتمهم بس. طب سؤال، هل الفتية كانوا يعتزلون ما يعبدون من دون الله؟ كان فعلا يعتزلون ما يعبدون من دون الله، وكانوا عايشين في وسطهم عزلة، ممكن لو صح تعبير نقولها عزلة شعورية، هم كانوا وسطهم بس مش معتزل، هم معتزلين ومش معتزلين، معتزلين ما يعبدون من دون الله، ما يعبدونهم من دون الله، معتزلين كل الباطل اللي هم عليه والمعاصي اللي هم عليها، بس بيتعاملوا معاهم بيدعوهم الى الله وبيحاولوا ان هم يقربوا منهم في اطار الضوابط التي لديهم. فكانوا في عزله، نوع من العزله، وده برضو نحتاجه في فقه الاعتزال، اللي هو نوع العزله. ممكن الانسان فعلا بقى يعيش العزله الدينيه، العزله الشعوريه، ان هو منعزل عن الباطل ده، بس العزله بقى الحسيه او الجسديه ان هو ينتقل بينهم وما يبقاش عايش معاهم وقاعد معاهم، دي مساله اخرى. تمام. وبناء عليه هم دلوقتي هيعتزلوا مين؟ دلوقتي هيعتزلوا الكافر وكفره. هم كانوا معتزلين كفر الكافر ده، بس دلوقتي هيعتزلوه حتى كشخص، هيعتزلوه ويذهبوا. دي بقى المساله اللي هم شرعوا فيها، وبرده عندهم رؤيه واضحه ليه. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون، اعتزلتموهم ادي واحد، وما يعبدون، لان للاسف الشديد احنا بنشوف دلوقتي ده حتى بيحصل في الولاء والبراء. ممكن نجد مثلا، وخصوصا الفتيان في السن ده والفتيات في السن ده، لما الولد مثلا يكون ليه صاحب مش مسلم او ليها صاحبه مش مسلمه، يبقى عنده مشكله ان هو في بينه وبينه تعلق وعلاقته بيه كويسه، وربما ده مش في دماغه الدين اول، ده في دماغه الدين اول ممكن، فهو يقول لا انا ماليش دعوه بالدين بتاعه، انا عارف ان الدين بتاعه باطل وكده وانا مش على الدين بتاعه، بس هو كويس وحبيبي وصاحبي ومش عارف ايه، وبحبه او بحبه اكتر من فلان المسلم مش عارف ايه. لازم نفهمهم ان ربنا اخبرنا انه ينبغي ان تكون لنا اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه. يعني الكلام ده مش اختيار مننا يا جماعه، يعني ربنا بيامرنا بالتاسي الحسن بسيدنا ابراهيم ومن معه. ومن اللي عملوه ان هم قالوا لقوم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالبراءه من الكافر وكفر من 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 من, من صاحب الباطل وباطله، دي مساله مهمه. فهنا برضو الفتيه بياكدوا على المساله دي، المفروض يعني الشباب بقى كل يوم اسوه في الفتيه دول. واذا اعتزلتموهم اهو منكم انا براء منكم وما يعبدون الا الله ومما تعبدون من دون الله، انا براء منكم مما تعبدون من دون الله. فهنا واذا اعتزلتموه ما يعبدون، خلاص كده الا الله، يعني انتم ما يعبدون غير الله، يعني كل ما يعبدونه غير الله، او اعتزلتموه ما يعبدون، وطبعا انتم مش معقول اعتزلوا، هم في صف الله سبحانه وبحمده. يعني واذا اعتزلتموه ما يعبدون غير الله، بل اعتزلهم واعتزل ما يعبدونه من الباطل. طيب يبقى نركز بقى ان هم اعتزلوهم، برضو دي مساله مهمه. ليه اعتزلوهم؟ اعتزلوهم عشان خاطر الظروف الاقتصاديه مش حلوه، اعتزلوهم عشان خاطر احنا مش لاقيين مكانتنا ما بينهم ومش عارف ما بيحترموناش كويس وبيعملوش وبيودوش، اعتزلوهم ايه؟ ما اعتزلوهمش اشتهاء، اعتزلوهم اهتداء، ما اعتزلوهمش عشان الدنيا، اعتزلوهم عشان الدين. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. خلاص هم هنا لو صح التعبير ده تصميم لاعتزال، يعني في مرحله تصميم او تخطيط ومرحله تنفيذ. هم ده تصميم او بيسموه التقدير، خلاص بيصمموا الاعتزال، بيهندسوه لو صح التعبير بكل ما يتعلق به، وبعد كده هيبدا التنفيذ الرؤيه. واذا اعتزلتم يعبدون الله، طيب فاووا الى الكهف، يبقى ادي المكان اللي هيعتزلوا فيه واسباب اختيار المكان. ليه المكان ده بالذات؟ لان زي ما قلنا في الغالب هو كانت علاقتهم بيه مش يعني ما بداتش في اللحظه دي، كان لهم علاقه بيه سابقه، سواء كان بقى هم بيروحوه يعني الاستجمام او غيره، بس في هذا الزمان يعني او في الزمان الغابر حتى لغايه ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكهوف وكان وغيرها يعني وهو على شكلتها كغار النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كانت هي بصوره اساسيه هي اماكن للعباده وللتحنث. كان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، يعني التحنث التعبد كانت مشهوره بكده. في الغالب هم كان بيبقى ليهم مجالس فيها، هم يتحنثوا ويتعبدوا فيها، فهم اختاروا يعني المكان اللي هو يكون اكثر عونا لهم على طاعه الله، مش يروح الانسان يعتزل في مكان ياثر فيه بحق ربنا اكتر او يخسر في دينه او يخسر في اخرته. فده مكان الاعتزال. ولماذا؟ واذا اعتزلتموه ما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. طيب ايه اللي هيحصل؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. يعني هم مختارين الكهف، شو اسباب اختيار الكهف؟ ان هو ارجى ان ينشر الله لهم فيه من رحمته وان يهيئ لهم من امرهم مرفقا. الحاجتين اللي كانوا شغلينهم جدا اللي اتكلمنا عنهم بالتفصيل في الدعاء بتاعهم اللي هم دعوا بيه، لما قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه، هم عايزين الرحمه دي شكلها ازاي؟ هنا بدا يبان هم رؤيتهم ايه في الرحمه. رؤيتهم ان ينشر الله سبحانه وبحمده لهم من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته، يعني عشان كده قالوا اتنا من لدنك رحمه يعني مطلقه عشان تبقى تفيد كل اللي هم يتمنوه. ربنا هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وينشر رحمته، نشر الرحمه. فهم في رؤيتهم ان الكهف يكون مكان مناسب لكده. طيب هم ركزوا بقى، طب هم يعتزلوا، عرفنا يعتزلوا فين وليه اختاروه؟ عشان هيبقى فيه اكبر فرصه ممكنه من نشر الرحمه، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقه. طيب هم هناك قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، هم ده اللي يقصدوه. لكن هو انا بيتكلموا عن الكهف، الكهف هيبقى فيه ينشر الله لهم من رحمته ويهيئه الله لهم كمرتفق، كمكان هو يكون مناسبا. ده يؤكد برضو فكره ان هم تاملوا كثيرا في مساله الاخذ بالاسباب، ان هم اختاروا مكان مناسب، ان المكان ده ادعى ان يهيئ الله لكم من امركم مرفقا، ان تبقى يعني ارفق بكم. تمام. طيب في لو بصينا بقى على مستوى، لو بصينا كده على مستوى ضيق شويه اللي هو مستوى الكهف نفسه، ان هم شافوا ان هو ادعى ان يحصل في الحاجات دي، لو بصينا على مستوى بقى ابعد شويه او اعمق شويه، ان انتوا لو اويتم الى الكهف على مستوى الغايات، الغايات لما تؤوى الى الكهف تقيموا في الفتره اللي تقيموها، تعملوا في الفتره اللي تعملوها، في انتظار ان ينشر الله لكم ايه يعني من رحمته، يعني ويهيئ لكم من امركم ايه مرفقا. يعني ده ادعى ان شاء الله ان انتوا تقضوا الفتره دي وتعتزلوا الفتره دي. ولذلك فكره ماذا بعد الاعتزال، ماذا بعد الاعتزال، هم في دماغهم ان هم بعد ما يعتزلوا ان شاء الله ربنا هيهيئ لهم الامور. ورد زي انت تقول لواحد ايه، طب معلش اقعد كده بس شويه، اركن هنا على جنب مثلا ساعتين وانا هتصرف هرتب لك الامور. فهم عندهم رغبه او عندهم طمع في كرم الله ان هم لما يقوا الى الكهف، هم زي ما قلنا مش بيقولوا الكهف، هم بيقولوا رب الكهف، بصوره اساسيه ان هم يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله، وعندهم ان شاء الله حسن الظن بالله ان يفلحوا. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهم دي في دماغهم، فهم دي فكره الادب يعبر عن الاختيار ان ده يكون ادعى ان يحصل الكلام ده. والنقطه الثانيه بيعبر عن الغايه، ماذا بعد الاعتزال، ان هم عندهم طمع في كرم الله ان شاء الله بعد كده تهيئ لهم الامور وييسر الله لهم الامور، فان شاء الله يخرجوا يكون في وضع احسن، او يجوا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. هم بيفكروا في واجب المرحله اللي عليهم دلوقتي ان هم يقوموا بيه، بناكد دايما على فكره ان هم يفعلوا المقدور عليه، وعندهم طمع في ان ييسر الله لهم المعجوز عنه. هم بينشغلوا كويس باستثمار الموجود خلاص، وبيقولوا لعل هذا الاستثمار للموجود يكون سبب ان شاء الله للوصول الى المنشود وتحصيل الايه المفقود. ان مش مشغولين بالمفقود عن الموجود، ما بيستثمروش المساحات الموجوده ولا بيستثمروا الحاجه المتاحه بالنسبه لهم، ويقعدوا عمالين مشغولين بالمفقود فبيضيعوا الموجود، طبعا ما بيحققوش منشود يعني. فدي هم الفتيه كانوا عمليين جدا وكانوا واقعيين جدا، وهم ده كان بالنسبه لهم في الكهف، ان الكهف فيه ظروف التاليه، نصبر لهم من الصبر وننتظر فرج الله سبحانه وبحمده. وعندهم غايه، عندهم اجابه سؤال ماذا بعد الكهف، عندهم اجابه سؤال لماذا نعتزل، عندهم او ماذا بعد الاعتزال عذرا كان حاضر، ولماذا نعتزل حاضر عندهم، احنا بنعتزل ليه حاضر عندهم، ان هو ده هذا هو الاحب، ده اهتداء، ده الاحب الى الله والارض الى الله سبحانه وبحمده. هنعتزل مع مين، هنعتزل ازاي، يعني لولا ضيق المقام كنا فصلنا في ان هم فعلا كان عندهم اجابات تفصيليه واضحه على كل الاسئله دي. الموضوع كان اهتداء ولم يكن اشتهاء، هو لا كان مصمم مرتب بشكل كويس جدا 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 جدا، وفعلا خدوا خطوات جاده وفق ما اوصى الله سبحانه وبحمده به، وعملوا اللي عليهم واخذوا بالاسباب. وزي ما قلنا ما كانش ايوائهم للكهف وانما لرب الكهف، لم يكن الايواء للكهف وانما لرب الكهف، فاووا الى الله وخذوا بالاسباب، حققوا التوكل كما ينبغي، كان ايواؤهم الى الله اهتداء توكلا على الله سبحانه وبحمده. بعد كده هيدخلوا الكهف، اللي هيحصل الامور اللي هتتم ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله في الحلقات القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.